بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، ما زلنا مع كتاب النية من كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله، وما زلنا مع باب الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. واليوم هو الدرس الثاني مع هذا الباب، باب الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. يقول رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم محيط من ورائهم. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان صلى الله عليه وسلم يودع المسلمين، والطبيعي أن أي إنسان إذا أراد أن يودع أحدا فإنه يقول له أهم ما يريد أن يوصله إليه قبل أن يتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذكر أمورا كثيرة، منها هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. النضارة هي الحسن في الوجه. الله سبحانه وتعالى لما ينضر وجه إنسان، وجهه يبقى حسن، وشه يبقى منور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ، هذا المرء ماذا فعل؟ سمع مقالتي فوعاها، سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوعى هذا الكلام. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم إما من باب الدعاء، أنه يدعو الله عز وجل أن ينضر وجه من يسمع كلامه صلى الله عليه وسلم ويعيه، وإما من باب الخبر، يعني بيقول خلاص الله سبحانه وتعالى نضر وجه من فعل ذلك، إما من باب الخبر أنه يخبر عن شيء، وإما من باب أنه يدعو لمن فعل ذلك. وإن كان من باب الخبر خلاص يبقى هذا الأمر حادث، أما إن كان من باب الدعاء فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الذي سمع كلامه ووعاه أن ينضر الله وجهه. وهذا الأمر ملاحظ، وهذا الأمر نستشعره نحن. تجد من ينشغل بدراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المنشغلين بدراسة الأحاديث سواء في أسانيدها أو متون هذه الأحاديث، ويهتمون بتعليم الناس بهذه الأحاديث، إذا نظرت في وجوه هؤلاء العلماء تجد في وجوههم هذه النظرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تنظر في وجهه، أيوة ممكن يكون هو أسمر، بس أنت تحس أن وشه منور، تشعر في وجهه بهذه النظرة. وهذا من بركات حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. يعني ايه رب حامل فقه ليس بفقيه؟ ممكن الذي يروي الحديث ويذكر الحديث، ممكن انا مثلا اذكر لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بقول لك الحديث كده انا حامل لهذا الحديث، يبقى انا حامل فقه، ابلغ هذا الحديث لك، لعلك أنت إذا سمعت مني الحديث تكون أفقه مني بمعنى هذا الحديث. فرب حامل فقه ليس بفقيه. طيب حامل الفقه اللي ليس بفقيه ده ثوابه إيه؟ يعني اللي أجاب لك الكلام وقال لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مثلا ممكن اللي يسمع هذا الحديث، أنا مثلا ذكرت الحديث، سمع أحد الناس هذا الحديث، وهذا الرجل مجتهد، عنده آليات الاجتهاد، ويستطيع أن يجتهد في استنباط الأحكام الشرعية. فكونك أنت حملت هذا الحديث إلى هذا الرجل فلك الأجر، أداله على الخير كفاعله، أنت بذلك أعنته على هذا الخير فكتب لك الثواب. فتجد مثلا يعني لما تعوز تعرف بقى فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استطراد لابد منه، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصلت عن طريق الصحابة. فأريدك مثلا يعني هنضرب مثال بسيط، يعني أريدك أن تتخيل معي هذا المثال. أحد الصحابة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. حلو، سمع هذا الحديث فبلغه لمن بعده، كل واحد قاله بعديه كتبت في ميزان حسنات ذلك الصحابي. طيب اللي بعديه سمع الحديث قاله للي بعده، يبقى الحسنات مضاعفة لهذا الصحابي. يستمر الأمر هكذا حتى الآن، أنا أقول لك الحديث وتسمع أنت الحديث وتعمل به، يكون في ميزان حسنات هذا الصحابي. تعرف بقى منزلة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم أكثر ناس بعد الأنبياء دلوا الناس على الخير، الدال على الخير كفاعله. تخيل بقى ميزان حسنات الواحد فيهم يبقى قد إيه، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو واحد أنفق مثل أحد ذهب، عنده قد جبل أحد ذهب، وتصدق بهذا الأمر، وجاء أحد الصحابة تصدق بمد، بنص مد، حط في إيده مثلا شوية تمر ولا شوية رز ولا أي حاجة وتصدق بيها، هذا الصحابي ثوابه أكبر منك، ثوابه أكثر من أي أحد تاني فعل هذا الأمر. لما ننظر في هذا الأمر من ناحية أن الصحابة هم الذين دلوا الناس على هذه الخيرات، ودلوا الناس على هذه الطاعات، هم الذين نقلوا إلينا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثانيا، المسألة اللي كنا ذكرناها في الدرس اللي فات، إيه اللي خلى واحد يفعل فعل عمل من الأعمال الصالحة وواحد تاني يفعل مثله تماما، وهذا في أعلى الدرجات وهذا يدوبك خد حسنة ولا 10 حسنات ولا إيه الفرق بين ده وده؟ الفرق في أعمال القلوب، الفرق في النية الصالحة. الصحابة كان أحدهم إذا فعل فعلا، إذا عمل عملا من الأعمال الصالحة أخلص فيه لله عز وجل، الله عز وجل غني عن العباد وعن أعمالهم، الله عز وجل يحاسب الناس على نياتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم. هو الموضوع مش فلوس كتير أنفقتها ولا لأ، ولا ركعات كتير صليتها ولا لأ، ولكن تنظر إلى نية الفاعل، هل أنت في قلبك فيه إخلاص ولا لأ؟ هل أنت لما جيت تعمل هذا العمل الصالح، لما جئت وعاوز أنت تعمل مثل هذا العمل الصالح، نويت فيه نية صالحة، ولا كنت تفعل هذا العمل وأنت تراقب نظر الناس إليك، يا ترى الناس هيقولوا عليا إيه؟ يا ترى الناس لما هيروني سيقولون هذا تقي، إيه العبادة اللي هو بيفعلها دي؟ إيه العظمة اللي هو فيها دي؟ هل أفعل هذا الفعل وهذا العمل الذي أصلا المفترض لا يبتغى به إلا وجه الله سبحانه وتعالى عشان الناس تتكلم عني؟ فهذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين الصحابة وبين من جاء بعدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه لمن بعده. فأنت يجب عليك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن تبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول هو مش الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لازم مثلا يكون معي شهادة، مثلا لازم يكون مثلا خريج معهد أداء الدعاء مثلا؟ لا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه وظيفة كل مسلم، وكل مسلم يجب عليه أن يبلغ ما علمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أنا بقولكش إنك تروح تفتي في حاجة ما تعرفهاش، أنا بقولكش إنك تروح تتكلم في دين الله عز وجل بجهل، لا، أنت تكلم فيما تعلمه. سمعت أنت هذه الآية، توصل هذه الآية، سمعت هذا الحديث، قلت لك أنا حديث دلوقتي، أو سمعت هذا الحديث من أي أحد آخر، تبلغ هذا الحديث، ما تفتيش في دين الله بغير علم، ولكن يجب عليك أن توصل هذه الآية وأن توصل ذلك الحديث. ورب حامل فقه لعلك أنت تحمل هذا الحديث وتحمل هذه الآية إلى أحد الناس يكون أفقه منك بعد ذلك. يعني مثلا لما تيجي واحد مثلا قاعد يحفظ طفل صغير، أنت مثلا لو أنت مثلا بتحفظ مثلا حد عنده ابنه بيحفظه، أو مثلا حد بيحفظ في مسجد أو في دار تحفيظ قرآن أو نحو ذلك، أنت قاعد تقول له قول ورايا قل هو الله أحد، يقول لك قل هو الله أحد. ممكن في يوم من الأيام هذا العالم، هذا الطفل يكون عالما من علماء المسلمين، ويجي يقعد للناس ويفسر لهم قل هو الله أحد، يكون عالم مثلا في الاعتقاد مثلا، فأنت بذلك تنال ثوابه بإذن الله إن كنت نويت في ذلك نية صالحة. رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. ثلاث حاجات لا يحقد عليها قلب المسلم، ثلاث حاجات لا يحقد عليها المسلم، بل يحب هذه الأشياء ويرضاها ويتمنى أن لو كانت فيه. يعني لما تشوفها في واحد تتمنى أن أنت يبقى فيك مثل هذا الأمر دون أن يكون في قلبك حقد أو نحو ذلك. ايه التلات حاجات دول؟ ده يدل ان الحاجات دي مهمة جدا. فاستمع بقى معي الى هذه الاشياء: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. واحد، اخلاص العمل لله، ان تخلص العمل لله سبحانه وتعالى. وكما سبق ان ذكرنا ان العمل لا يقبل الا بشرطين، الا اذا توافر فيه شرطان: الاخلاص والاتباع. الإخلاص تبتغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، والاتباع أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص عزيز، لما تقرأ في سير الصالحين عن الإخلاص تتمنى أن لو كنت مثلهم. لما تقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الإخلاص والترهيب من الرياء والعجب ونحو ذلك، تتمنى، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على هذا الإخلاص، وتعلم أنك لن تستطيع أن تخلص إلا إذا أعانك الله عز وجل على ذلك. الإخلاص نعمة، الإخلاص نعمة من الله سبحانه وتعالى. مش معنى أن هي نعمة أن احنا هنقعد حاطين إيدينا على خدنا ومستنيين نرزق الإخلاص، لا، هذه النعمة يجب أن نسعى إليها وأن نأخذ بالأسباب. أنت لما واحد يقعد في بيته ويقول لك أنا مستني الرزق يجيلي ما يشتغلش، انت تلومه ليه؟ تقول ده ليه ما بياخدش بالاسباب؟ هذا تواكل، هذا ليس بتوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك الاخلاص هو نعمه من الله سبحانه وتعالى، مش بشطارتك ولا بعضلاتك. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، مش بشطارتك الاخلاص ده، ولكن يجب ان تاخذ بالاسباب. اخذ بالاسباب ازاي في الاخلاص؟ ان انا انظر في قلبي دائما، أبص في قلبي وأفتش في قلبي قبل كل عمل. يجب ألا تطمئن لنفسك أبدا، إياك تطمئن لنفسك. من ظن أنه مخلص فهو ليس بمخلص، من ظن في نفسه الإخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. لما تبص لحال الصحابة رضي الله عنهم وتسمع أن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث لما كان يذكر الحديث، وهذا الحديث سيأتي بإذن الله في موضعه في باب الترهيب من الرياء، لما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاثة تسعر بهم النار. يعني إيه ثلاثة تسعر بهم النار؟ يعني ثلاثة تشتعل بهم النار. أول ثلاثة يدخلون النار: رجل جاهد في سبيل الله، ورجل تعلم القرآن، ورجل كثير المال. يؤتى بالرجل الجاهد في سبيل الله: لماذا قاتلت فيك يا رب؟ يقال له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقال: بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فيسحب على النار والعياذ بالله. كذلك يحدث مع هذا الذي قرأ القرآن رياء وتعلم القرآن رياء، وكذلك يحدث مع الرجل الكثير المال اللي قاعد يتصدق رياء متابعة لنظر الناس لا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وهو يحكي هذا الحديث مش فاكر بقى، زي ما كثير منا، كثير مننا لما بيسمع هذه الأحاديث يظن أنه هو بعيد عن الرياء وبعيد عن مثل هذه الحالات. سيدنا أبو هريرة لما جاء يذكر هذا الحديث غشي عليه، أغمى عليه. فلما أفاق قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أغشي عليه. لما أفاق قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أغشي عليه. ليه بيغمى عليه؟ لأنه خايف أن هو يكون من مثل هؤلاء الثلاثة. سيدنا معاوية رضي الله عنه لما ذكر له هذا الحديث بكى بكاء شديدا حتى خر على وجهه. يبقى الصحابة رضي الله عنهم وهم عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عنهم رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة لما عارفين أن صحابوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبدانهم ونالوا بركة مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده لما يجي يسمع مثل هذا الدعاء يخاف ويغشى عليه. احنا لما نيجي نسمع مثل هذا الدعاء، لما انت تمرر مثل هذا الدعاء على قلبك تلاقي نفسك تتحركش. طيب ليه؟ لان في فرق. تعرف بقى ان في ناس بالفعل على درجة عليها من الاخلاص، وفي ناس ان ادعت انها على اخلاص فاخلاصها يحتاج الى اخلاص. اخلاص العمل لله يجب ان تنظر في قلبك دائما الا تطمئن لنفسك ابدا. الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم من العروق، مش هيسيبك الشيطان. إذا غفلت عن نفسك لحظة في نيتك الشيطان هيخشلك على طول. تجد نفسك تصلي صلاة طويلة، تجد نفسك تتصدق صدقات كثيرة، تفعل كذا وكذا وكذا من الطاعات، وفي الآخر تأتي يوم القيامة تظن أن أنت لك حسنات كثيرة، وتنظر فإذا ما عملت هباء منثورة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. ليه؟ لأنه هذا العمل ابتغى به غير الله سبحانه وتعالى، غير وجه الله سبحانه وتعالى. وممكن يبقى كان بيعمل كده هو مش واخد باله. ليه؟ عشان بيدورش في قلبه. بيصلي وبيطول في الصلاة عشان فلان بيبصله. بيفعل كذا من الطاعات عشان فلان يقول عليه ان هو تقي وان هو بيفعل كذا وكذا من الطاعات. كل هذه الامور تحبط هذا العمل. وممكن يبقى هذا العامل الذي يعمل بمثل هذا العمل دون أن يراقب قلبه تلاقيه في الآخر ما كانش متخيل أن كل الأعمال دي هتروح منه. يبقى الآن تراجع نفسك، الآن وقت العمل، وقت مراجعة القلب. كل عمل تيجي تعمله يجب أن تنظر في قلبك مرة أخرى وتتهم إخلاصك وتستعين بالله عز وجل أن يرزقك الإخلاص. فكما ذكرت أن الإخلاص نعمة من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين. ثاني حاجة من هذه الثلاثة المناصحة لأئمة المسلمين. وأئمة المسلمين هم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله عز وجل. فلا يصح أن يسمى إماما من لا يقود الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل وينحي شرع الله تبارك وتعالى هذا شرعا لا يسمى إماما. كلمة الإمام وكلمة أمير المؤمنين كل هذه مصطلحات شرعية، مش بمزاجنا نسمي فلان أمير وفلان إمام المؤمنين ولا أمير المؤمنين ونحو ذلك. فهذه مصطلحات شرعية. إمتى تبقى أمير؟ إمتى يصح أن يكون أميرا شرعيا؟ إذا قاد الناس بشرع الله عز وجل وحكم فيهم شرعه تبارك وتعالى. والمناصحة لأئمة المسلمين ثالث حاجة ولزوم جماعتهم، أي لزوم جماعة المسلمين. ما المقصود بلزوم جماعة المسلمين؟ هناك معنيان لهذه المسألة. أولا هناك معنى عام، جماعة المسلمين معنى العام اللي هي الجماعة العامة، يعني أهل السنة والجماعة. احنا نقول أهل السنة اسمهم أهل السنة والجماعة. يبقى المعنى العام للجماعة اللي هو أهل السنة والجماعة أن تلزم طريقة أهل السنة والجماعة وتعتقد اعتقادهم وتحترم علماء أهل السنة والجماعة وتلزم أهل السنة والجماعة. المعنى الثاني لمعنى الجماعة هو الجماعة بمعنى عدم الخروج على خليفة المسلمين. عدم الخروج على خليفة المسلمين وأن تلزم جماعة المسلمين. في حالة عدم وجود خليفة، وخلي بالك عدم وجود خليفة ده ليس معناه إن ما يكونش في حد يحكم، لا، ممكن يكون في حد يحكم ولكنه غائب، الخليفة الشرعي يكون بذلك غائبا، إذا كان الذي يحكم لا يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. فهنا عندنا نعيد مرة أخرى، كلمة جماعة المسلمين يقصد بها معنى عام وهو لزوم جماعة المسلمين، اعتقاد أهل السنة والجماعة، والمعنى الآخر هو عدم الخروج على خليفة المسلمين. في حالة غياب الخليفة، وفي حالة كما يقول العلماء شغور الزمان، وفي حالة شغور الزمان عن الإمام، فمعنى جماعة المسلمين ينتقل إلى المتعاونين على البر والتقوى، لأن هناك واجبات شرعية أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهذه الواجبات يصعب على واحد بمفرده أن يقوم بها، تحتاج إلى هيئات، تحتاج إلى دولة، أو على الأقل تحتاج إلى جماعة تتعاون على البر والتقوى. فنضرب لذلك مثالا، عمل مثلا من الأعمال الصالحة، نقول مثلا خطبة الجمعة، خطبة جمعة في مسجد، خطبة الجمعة في المسجد دي محتاجة ان في اول حاجة واحد يخطب الجمعة، تاني حاجة عاوزين واحد يأذن، عاوزين واحد يفتح المسجد الصبح، عاوزين واحد ينظف المسجد، عاوزين واحد يظبط سماعات المسجد. يبقى هذا عمل خطبة الجمعة ده فرض كفاية، فإن لم يقم المسلمون بفرض الكفاية أثم كل مستطيع أن يفعل ذلك ولم يفعل. طيب هذا العمل دلوقتي يحتاج إلى تعاون، ما ينفعش نقول للي هيخطب الجمعة روح أنت اللي افتح المسجد، وأنت اللي تنظف المسجد، وأنت اللي تجهز السماعات، وأنت اللي تأذن وتخطب الجمعة وتقفل المسجد بعد ما تخلص. هذا الأمر يحتاج إلى تعاون. طيب هذا التعاون كيف يتحقق؟ يتحقق بأننا وانت وانت وانت، المجموعة اللي هتتعاون لتحقيق هذا الواجب، نجتمع مع بعض ونقعد مع بعض ونقول فلان هيعمل كذا وفلان هيعمل كذا وفلان هيعمل كذا، ده هو شرع الله سبحانه وتعالى، وتعاونوا على البر والتقوى. يجي حد يقول لك لا، هذه صورة من التعاون بدعة، هذا عمل جماعي والعمل الجماعي بدعة. طيب كيف تحقق مثل هذا الأمر؟ أصلا من يقول هذا الكلام، من يقول أن العمل الجماعي بدعة وأن التعاون على البر والتقوى بدعة، تنظر في حاله تجده يعمل عمل جماعي. مثلا الصورة اللي ذكرتها في خطبة الجمعة، مثلا لما نيجي نقسم العمل، ما ينفعش اللي هيأذن يقول لا أنا عاوز أنا اللي أخطب الجمعة، ما ينفعش اللي هينظف المسجد يقول لا أنا اللي عاوز اللي أفتح المسجد، لازم يكون في تعاون وتكامل. فإذا غاب الإمام، إذا لم يكن هناك خليفة شرعي، يبقى جماعة المسلمين من يتعاونون معا على البر والتقوى. ولزوم جماعتهم فإن دعاءهم محيط من ورائهم. من بركات لزوم جماعة المسلمين، ومن بركات لزوم الجماعة بمعناها العام والخاص، أنك تنال دعاء من يدعو لهذه الجماعة من هذه الجماعة. يعني أنت ما دمت بالمعنى العام بقى، قلنا المعنى العام اللي هو أهل السنة والجماعة، أنت ملتزم بعقيدة أهل السنة والجماعة وتلزم أهل السنة والجماعة، فإذا دعا أحد صالحي أهل السنة لأهل السنة نلت أنت من هذا الثواب. بالنسبة للجماعة في وجود خلافة إسلامية، نلت أيضا هذا، نلت هذا بركات هذا الدعاء. كذلك أيضا بالنسبة للعمل الجماعي والتعاون على البر والتقوى، من بركاته أنك بذلك تدخل في دعاء من دعا من هؤلاء لهذا الاجتماع. وفي ذلك تحذير من الابتعاد والخروج عن جماعة المسلمين، سواء باعتقاد غير اعتقاد أهل السنة والجماعة، وسواء إن وجد خليفة شرعي الخروج على هذا الخليفة الشرعي وترك التعاون على البر والتقوى في حالة وجوبه، لأن ممكن التعاون ده يكون واجب في وقت من الأوقات. التعاون على البر والتقوى ممكن في وقت من الأوقات يكون واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني إذا كان الواجب لا يتم إلا بأن احنا نتعاون مع بعض صار ذلك التعاون واجبا. الحديث الذي يليه عن مصعب ابن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. عن مصعب ابن سعد عن أبيه، مصعب ابن سعد أبوه يبقى سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. فمصعب ابن سعد يروي عن أبيه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ظن، أي سيدنا سعد، أن له فضلا على من دونه. كانوا في غزوة وكان في غنائم في هذه الغزوة، فسيدنا سعد ظن أن له فضلا على من دونه، إن هو يستحق أكثر في الغنيمة. ليه؟ علشان هو دوره في القتال ومجهوده في القتال إن هو يستحق أكثر من بقية المسلمين، ظن أن له فضلا على من دونه إن هو ياخد زيادة عن بقية المسلمين. وفي رواية لهذا الحديث أنه أخذ سيفا من الغنائم، قال لك ما أنا حقي إن أنا أخذ سيف من الغنائم زيادة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد هذا السيف. وقال له صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه درسا جميلا: أنت يا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أنت يا سعد ظننت أن لك فضلا على الناس، شفت أن أنت علشان بذلت مجهود أكتر في القتال، مجهود بدني في القتال وفي مقدمة الصفوف، أن أنت تاخد أكتر من المسلمين، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. ما تفتكرش ان بقوتنا انتصرنا، ما تفتكرش ان بمجهودك انتصرت. الله عز وجل ينصر هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. بدعوتهم، الضعفاء المستضعفين الذين لم يستطيعوا أن يذهبوا إلى القتال، الذين حبسهم العذر، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهو راجع من هذه الغزوة ومعه صحابته رضي الله عنهم، قال لهم: إن خلفنا بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وشركوكم الأجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر، ضعفاء معذورين. الله عز وجل ينصر الأمة بهؤلاء الضعفاء بدعوتهم وصلاتهم العبادة، الله عز وجل ينصر بهذه الصلاة، وإخلاصهم لله عز وجل. الشاهد هنا وهو بيذكر هذا الحديث في هذا الباب، في باب الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، إن هو يقول لك الإخلاص سبب من أسباب النصر. متخيل ان انت ممكن اخلاصك لله سبحانه وتعالى في صلاة، في صيام، في زكاة، في اي عبادة من العبادات، اخلاصك لله سبحانه وتعالى في صلة رحم، في بر والدين، في نحو ذلك، يكون سبب في نصرة المسلمين. يا ضعيف يا اللي مش عارف تعمل ايه عشان تنصر المسلمين. الضعيف اللي بيقول انا فيش في ايدي حاجة، ما باليد حيلة، ماذا افعل؟ ليك وظيفة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا وظيفة هؤلاء المستضعفين الذين حبسهم العذر. احنا اللي مش قادرين نجاهد في سبيل الله لنا وظيفة، مش تقعد حاطط ايدك على خدك. ايه وظيفتك؟ وظيفتك انك تنصر المسلمين بدعوتك وصلاتك واخلاصك لله عز وجل. إياك أن الشيطان يضحك علينا، الشيطان يضحك علينا. في ناس يقول لك احنا هنعمل ايه، احنا مش عارفين نجاهد، انا ما اعرفش غير اجاهد في سبيل الله. اذكر منذ فترة احد الاخوة كان حديث الالتزام، لسه ملتزم جديد، فبدأ يذهب وقال عاوز احفظ القرآن، فبدأ يحفظ في القرآن، لقى نفسه ايه مش عارف يحفظ في القرآن. طيب انا مش نافع في موضوع حفظ القرآن ده، اهتم شوية بالعبادة، يجتهد في العبادة، حس ان هو مش عارف، نفسه تحاربه وهو بيستسلم بسرعة. قال خلاص هطلب العلم، راح يطلب العلم ويحضر دروس، لقى نفسه ايه مش نافع. قام راح قايل خلاص انا ما ينفعنيش غير ان انا جاهد في سبيل الله. طيب ما هو باب الجهاد مش مفتوح، خلاص يبقى هقعد مستني يفتح باب الجهاد. اعلموا عباد الله اننا عبيد لله، والعبد وظيفته انه يعبد، مش ان هو يختار يعمل ايه. لما انت تبقى مستضعف مش تقول انا هستنى لغاية لما قاتل، انت لما تبقى مستضعف وظيفتك انك تعبد بقدر المستطاع. انت دلوقتي تقدر تعمل ايه؟ تقدر تتعلم العلم الشرعي وتهتم بتربية نفسك وتزكيتها. وقت لما كان الهجرة الصحابة للمدينة، من مكة للمدينة، ما ينفعش حد يقول انا هسيب الهجرة مش ههاجر وهقعد اصلي، هقعد اقيم الليل، لا، واجب الوقت صار ان تهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما يجب القتال على المسلمين، لما يجب القتال مثلا لو العدو نزل بديار المسلمين، ما ينفعش اسيب قتال العدو واقول انا هقعد اتعلم العلم الذي هو فرض كفاية، هقعد مثلا اتعلم مصطلح حديث مثلا او نحو ذلك وانا العدو في ديار المسلمين، لا، يجب ان ننتبه لمثل هذه الامور. نحن عبيد لله عز وجل، تعبد الله عز وجل في اي حال كنت. تقدر تعبد الله عز وجل بالصلاة والصيام والاخلاص والدعاء، تعبد الله عز وجل بذلك. ان تيسر لك غير ذلك تفعل ذلك. وهناك شيء يسمى عبودية الوقت، الوقت ده ايه العبادة اللي اقدر اعملها فيه، هي دي العبادة التي افعلها. احنا عبيد مش هنقعد نختار، مش هقول انا مش هعمل اي حاجة لغاية لما يتيسر لي الجهاد في سبيل الله. وانت اصلا انت عندك اهو، عندك فرصة، عندك طريقة تقدر تنصر بها المسلمين المستضعفين في كل مكان. يلي زعلان على المسلمين في غزة وزعلان على المسلمين في العراق، نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. انت زعلان عليهم وبتقول انا مش هقدر انصرهم بحاجة، عندك اهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقدر تنصرهم. انما ينصر الله هذه الامة بضعيفها. انت ضعيف مش قادر تحارب، مش قادر تنصر هؤلاء المسلمين بيدك او بلسانك او بمالك، خلاص تقدر تنصرهم بدعوتك وصلاتك واخلاصك. فمن فضائل الاخلاص، خلي بالك احنا بنتكلم في باب فضل الاخلاص وفضل النية الصالحة، من فضائل الاخلاص انه سبب من اسباب النصر، يجعله الله سبحانه وتعالى سببا ينزل بسببه النصر على عباده المؤمنين. ولا نريد أن نطيل ونكتفي بهذا القدر. أخونا أبو مصعب يقول أنا لم أستمع إلى موضوع الدرس اليوم، ولكني سمعتك تكلمت عن الجهاد، فماذا يقال لمن يقول أن علماء اليوم يثبطون عن هذا ويؤثرون السلامة؟ هؤلاء اللي انت سميتهم بأنهم علماء اليوم، أولا أنت تقول أن هؤلاء علماء سلطة، علماء سلطان، يعني إن هم بيبيعوا دينهم، ولا تحسبهم على خير، تحسبهم صادعين بالحق؟ أيوة بالفعل في علماء بيعين دينهم بيقولوا مثل هذا الكلام، خلاص احنا مالناش دعوة بيهم، نحن نتكلم عن اللي انت تعتقد الذي يقول هذا الكلام. من يعتقد ان هؤلاء ان دول علماء بالفعل، هو يوقن ان هؤلاء علماء. العالم يعرف الفتنة قبل ان تنزل بالناس، اذا رأى الامر عرف انه فتنة قبل ان ينزل بالناس. اما الجاهل فلا يعرف ان هذا الامر فتنة إلا بعد أن يولي هذا الأمر. يعني مثلا الغزو الأمريكي للعراق، لما سئل العلماء الذين أحسبهم علماء نسافر ولا ما نسافرش، فالعلماء قالوا الطريق غير آمن. لما سئل العلماء مثلا هنا في مصر نسافر ولا ما نسافرش، كان الجواب الطريق غير آمن، في مفسدة عظيمة، صعب جدا انك توصل هناك. فهو عارف الفتنة قبل ان تحدث. بعض الشباب اللي طبعا هم ان شاء الله هؤلاء الشباب يعني نحسبهم على نية صالحة بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لهم الأجر، ولكنهم تسرعوا في ذلك وذهبوا. فين هم دلوقتي؟ في السجون، مفيش حد، صعب جدا ان الواحد يوصل. فمثل هذه المسائل يجب مراعاة المصالح والمفاسد. هتقولي طيب ما هو اللي اتسجن ده، ما هو ده في سبيل الله. ايوه في سبيل الله، ولكن كان في مصلحة يقدر يحققها اكثر. كان في مصلحة لما يبقى بره وبيدعو الناس وبيعلم الناس دينهم، كانت المصلحة تبقى اكتر. لما واحد يقعد جوه سجن 5 سنين ولا 10 سنين، نعم هو في سبيل الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب له الاجر، ولعله افضل من 20 مرة، ولعله كتب عند الله عز وجل من المقبولين، والله أعلم بحالنا. أنا مش قصدي أن أنا انتقص من أي حد يفعل مثل هذا الأمر، ولكن النقطة أن احنا بنراعي المصالح والمفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كانت الكعبة محطوط حواليها الأصنام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الكعبة ويطوف حول الكعبة ويصلي هناك. هل كسر الأصنام؟ أنت لو جيت قلت الواحد دلوقتي من الشباب المتحمسين دلوقتي وحكيت له القصة دي وذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كسر الأصنام وهو في مكة، هيقول لك إزاي؟ إزاي لم يفعل ذلك؟ لو حكيت له القصة دي من غير ما تقول له أن ده النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له إيه رأيك في واحد عمل كذا كذا، هيقول لك ده واحد بيتهاون في المنكرات، وإزاي وفين كلمة حق عند سلطان جائر، فين فين فين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي المصالح والمفاسد، ما كسر الأصنام حول الكعبة إلا في فتح مكة. ليه؟ لأنه لو كان كسر الأصنام وحماسات النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان كسر الأصنام في الفترة المكية استئصال الدعوة من جذورها. فيجب مراعاة المصالح والمفاسد، ويجب أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع مثل هذه الأمور. لا نريد حماسات، يجب أن نستمع لعلمائنا الذين نعلم أنهم علماء، إن إحنا عارفين إن دول علماء، وان هم عندهم فقه في الواقع، عارفين الواقع ايه، وعندهم علم بالشرع. انت تلاقي الواحد اصلا لسه ملتزم، ما يعرفش فقه الطهارة ولا فقه الصلاة ولا يعرف حاجة من مسائل العبادات، وتلاقيه عاوز يجتهد في مسائل الجهاد، يقول لك فلان اخطأ والمسألة، وتلاقيه قاعد يفصل لك في المسألة عاوز يجتهد فيها، هو اصلا ما درسش فقه العبادات. هذا فقه الجهاد، هذا فقه عشان تجتهد فيه. هناك اليات الاجتهاد، هناك شروط الاجتهاد. فالعلماء لما يجتهد في المسألة ويقول لك ده يتعمل او ده ما يتعملش، ده مش غرض ان هو يثبطك. العلماء مش غرضهم ان هم يثبطوك، ولكن يذكر لك المسألة حكمها ايه بالنسبة لك، ده فرض عين مثلا ولا فرض كفاية، وبينظر للمصالح والمفاسد. والله عز وجل لا يحب الفساد، ان انت تروح تنهي عن منكر ثم يأتي وراء هذا المنكر منكر اكبر منه. الله عز وجل لا يحب الفساد. ده انت لو في منكر وأنت موقن أنك إذا أنكرته سيأتي خلفه منكر أعظم منه بسبب إنكارك له، يحرم عليك أن تنكر هذا المنكر. يعني لو لقيت واحد مثلا في الشارع واقف بيشتم واحد، أنت عارف أن أنت لو نهيته عن هذا المنكر هيسب الدين، أنهي الأعظم، سب الدين ولا أنه يشتم واحد؟ سب الدين كفر وخروج من الملة. لو أنت متأكد أن ده لو أنت نهيته عن المنكر سيفعل هذا الكفر البواح، يبقى أنت لا، أنت تمتنع عن ذلك، لأن الله عز وجل يحب الفساد. ما تقولش لا أنا بأعمل عليا وخلاص، لا، يجب مراعاة المصالح والمفاسد في ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية، يجب أن نتأدب مع علمائنا الذين راعوا المصالح والمفاسد فقامت بهم الدعوة. خلي بالك العلماء دلوقتي الحمد لله اللي موجودين في مصر وغيرها من الدول، ولكن أخص مصر، لأن في وقت من الأوقات كانت الدعوة السلفية والدعوة السنية وأهل السنة والجماعة يكاد يكون ليس لهم صوت في مصر إلا فرادى قليلين. الدعوة السلفية اللي قامت في مصر على أيدي رجال وصلت للمرحلة اللي هي فيها دي لأنهم راعوا المصالح والمفاسد. معلش الشباب المتحمس بتاع اليومين دول اللي عاوز يقول لك دول بيثبطوا الناس، لو كان هؤلاء العلماء أمثالكم لما كانت الدعوة الآن بمثل هذه الصورة. وخلي بالك نحن أنا وأنت تعلمنا لدين الله سبحانه وتعالى الآن، هذا من بركات هذه الدعوة ومن بركات ما فعله هؤلاء الرجال، جعلهم الله سبحانه وتعالى سببا في هدايتنا. فيجب أولا أن نتأدب مع علمائنا، ثانيا يجب أن نراعي المصالح والمفاسد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير. تقول هل يمكن أن تكون هناك مراءة أمام النفس كأن يسعد الإنسان بما يفعل من طاعات والله هو الغني عنا؟ إن الإنسان يرى عمله هذا اسمه عجب، ولكن في فرق ما بين إن الإنسان يسعد بالطاعات وفرق بين السعادة بالطاعات وبين العجب بالطاعات. وقد وسبق هذا السؤال، كان في سؤال مشابه لي المرة السابقة ولكن أكرر مرة أخرى لعل الأخت لم تكن موجودة المرة السابقة. إن كونك تفرح بالطاعة وأنت تشهد أن هذه الطاعة نعمة من الله عز وجل أنعم بها عليك وأنها محض فضل من الله عز وجل عليك، ده شيء مطلوب ما فيهاش مشكلة، دي حاجة جميلة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لكن إنك ترى أن لك فضلا في هذه الطاعة، إن أنا عملت حاجة، إن أنا أطعت بتقوايا بقوتي، وتنظر لنفسك وتنظر ان انت عملت عمل صالح ويا سلام علي وتعجب بنفسك، هو ده العجب الذي يحبط العمل. حتى ولو كنت في البداية ابتعدت بهذا العمل عن انظار الناس، من الناس من يبتعد عن انظار الناس حتى يحقق الاخلاص ثم يعجب بعمله ويعجب بانه ابتعد عن انظار الناس فيحبط عمله. فيجب ان نفرق بين العجب وبين ان يفرح الانسان بالطاعة. ان تفرح بالطاعة و تشكر الله عز وجل على هذه الطاعة وأنت تشهد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم بها عليك، ده شيء مطلوب. أما هنفرح بإيه لو مش هنفرح بالطاعة؟ نفرح بالطاعة ولكن لا نعجب بها، بل نعلم أنها نعمة من الله عز وجل علينا، والنعمة تقتدي الشكر لا العجب، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهنا لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.